الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. ما بعد الدرس 22 من التعليق على مقدمة المجموع. قال: وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. التواضع مأمور به من غير ما حديث وآية: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وأدلة تحريم الكبر لازمها التواضع. قال: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمه، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسلية لأمورهم. لا أظنه يثبت، لكن الواقع يدل عليه. قال: وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله إلى مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته. انظروا إلى هذه الآداب التي يذكرها العلماء في واجب المدرس تجاه طلابه وأبنائه وإخوانه الذين يتتلمذون عنده. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. فالذي يحطم طلابه ويحطم أبناءه مذموم في شرع الله عز وجل، وهكذا الذي يحطم رعيته. وإنما سددوا وقاربوا، فلا إفراط بحيث يسبب لهم النفور، ولا تفريط بحيث يجعلهم غير منضبطين، ولكن بين ذلك فلا يحل لهم ما حرم الله، ولا يحرم عليهم ما أحل الله، ويرشدهم إلى ترك بعض المباحات، وإلى تقديم القربات والطاعات. لأن الإنسان إذا توسع في باب المباح ضيع كثيرا من الأوقات. توسع في باب المباح في المأكل، في الملبس، في النوم، في المشرب، في الفسحة، في غير ذلك، إذا توسع في هذا الجانب ضيع كثيرا من المستحبات. ولكن يجم نفسه ويرشده شيخه إلى ما يكون سببا لاستفادته. وفعلا العلم لا يستطاع براحة الجسم، يعني حين ترى بين يديك شيخا أو عالما أو خطيبا مفهما مفيدا، ليس كل خطيب، لكن خطيب يعطي الخطبة حقها من العلم ومن الطرح إلى غير ذلك، فهذا قد تعب ونصب في التحصيل، في الحفظ، في المراجعة، في التكرار. فإذا أردت أن تكون مثل هذا فاجتهد. وأقولها لكم صراحة، يعني مع أن كثير منكم عنده اجتهاد، لكن ما رأينا أحدا مثل من كانوا يجتهد في دماج صراحة، لا من الطلاب ولا من الشيخ. فقد كنا نبذل جهدا عظيما جبارا في الحفظ والمراجعة وقلة الراحة للجسم، فتجد بعضهم يعني ربما راجع القرآن في يوم، والآخر ربما يراجع إلى الظهر 10 أجزاء، وفي حفظ المحفوظات يجلسون ويعكفون، يعني لا يمضي يوم بدون شيء. فلا تظن أن العلم ينال براحة الجسم أبدا. أذكر بداية الطلب ما كنا نعرف البيت إلا من الساعة 10 إلى أذان الفجر، هذا هو مكثنا في بيتنا، إلا إذا منعنا من الأكل مع الطلاب العزاب، لأن كان هناك من يتابع المزوجين إذا أكلوا مع العزاب. ومع ذلك كنا أحيانا نتحيل، نأخذ الصحن إلى سطح المسجد تارة بين الشجر، كله من أجل أن نبقى في المسجد من الصباح إلى المساء. حتى أذكر مرة من المرات صليت ركعتين قبل المغرب وأطلت القيام، فالتفت إلي أبو مسلم فرج الله عنه وقال لأبي الدحداح أبو عبد الرحمن الآن: ماذا يصنع أبو محمد؟ قال: لعله يراجع ثمن. وفعلا ذاك الليلة أطلت القراءة في الركعتين من أجل أراجع ثمن، يعني علامة تسمونها. وكان من نصيحة والدي رحمه الله تعالى أن ما حفظته صلي به، وقبل أن أطلع إلى دماج والله أذكر أني كنت أحفظ القرآن وأنا أمشي، بعض الصور حفظتها وأنا أمشي من البيت إلى مزرعة من المزارع ثم أعود إلى البيت وقد حفظتها بفضل الله، وغيري أحرص مني. أخونا أبو بشير الحجوري كان على عمل عجيب في الحفظ والمراجعة والقراءة والكتابة والتنبيه، وهذا كذلك أخونا الشيخ حسين الحطيبي كما رأيتم بالأمس كان مقبل إقبالا كليا، الشيخ أبو عمر، الشيخ جميل، وكل المشايخ الذين تعرفونهم الآن. أما شيخنا يحيى كان يعطي المكتبة 16 ساعة في اليوم، 16 ساعة يعني 8 ساعات لتدريسه، لأهله، لنومه، لصحوه، بقيتها في المكتبة استخراجا للفوائد وإقبالا على التحصيل. فلا بد أن الطالب يعرف قيمة هذا العلم. يعني الآن نحن مضينا سنة، كثير منكم معه عندي سنة، ماذا حفظ في هذا العام؟ إن كان بدأ في حفظ القرآن هذه السنة كفيلة بحفظه، لأنك إذا حفظت في اليوم صفحة أو ورقة أقول، وهو متوسط حفظ الطلاب ورقة، سيحفظه في 300 يوم وقريب. وإذا كانت تحفظ نصف صفحة ستحفظه في 600 يوم وهكذا. فلينظر الإنسان ماذا فعل في هذا العام من الحفظ والمراجعة والإتقان، كذلك من قد برز ماذا فعل، ماذا درس، ماذا ألف، ماذا صنف. العمر يمضي والأيام تطوى، وما لا تستطيع وما تستطيعه اليوم لن تستطيعه غدا. قد قلت لكم أن بعض الكتب ألفتها من وأنا جالس، لأن المحفوظات كان عندي كثير، الآن كثير من المحفوظات ضاعت، أحتاج أن أرجع إلى أصول الكتب وإلى الأبواب وإلى غير ذلك. فالإنسان يجتهد قبل أن يحال بينه وبين الاجتهاد، العازب يجتهد قبل أن يتزوج، والمزوج يجتهد قبل أن يشغل بكثرة الأولاد، وصاحب الأولاد يجتهد قبل أن يموت حتى ينفع نفسه وينفع غيره. أما أن تبقى هكذا، ما لهذا، ما هكذا كان السلف، ولا هكذا كان أهل الحرص والإتقان والخير، حتى قال بعضهم يوم لم أستفد فيه فائدة ليس بيوم لي. كذلك حتى أخواننا الذين يحضرون بعض الدروس ولهم أعمال، المفروض أنه في وقت الراحة يجتهد، معك عمل من الصباح إلى الظهر اعمل ليس بحرام، لكن عندك من بعد الظهر إلى منتصف الليل ماذا تفعل؟ تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تكتب، تستطيع أن تراجع، تستطيع أن تدرس. وهكذا من يستطيع التدريس، لو درس واحد هو رابح، مش ضروري أنه لابد يحضر الحلقة 20-30-40 أكثر أقل. يخبروننا أن الشيخ مرة درس بعض الكتب وحضر له مجموعة ثم ذهبوا بقي واحد، واستمر يدرسهم. فالمدرس يدرس، عساه يحضر 1-2-3-20-100 هو رابح، كونه بلغ دين الله عز وجل. أيضا صغار السن ما يبقى سبهللا، لا يسمع نصائح ولا توجيهات ولا كأن الأمر يعنيه، فهو صاحب فهم، يعني لم يتحمل بشيء. والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فبارك الله فيكم، لابد من الاهتمام الاهتمام الاهتمام. يعني مثلا الآن لو أتينا إلى دولة منها واحد، بعض الدول منها واحد، كيف يطيب العيش لهذا الواحد أنه يهدأ؟ لابد أن هذا الواحد يحمل عبء الأمة التي خلفه. وهكذا بعض القبائل منها واحد، بعض المدن منها طالب، هذا هو حال طلاب العلم، نزاع من القبائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. فلا بد أن تعرف قدر نفسك وفضل النعمة التي أنت فيها. بارك الله فيكم، لأن هذا هو سبب الرفعة، لأن الحريص على الشيء العالم بعظم الشيء هو الذي يبذل في تحصيله. ومن يخطب الحسناء ماذا يقولون؟ يصبر على البذل، أو لا يحسب المهر. يعني الذي يريد يتزوج امرأة حسناء ما يقول والله هذه مهرها غالي، لو طلبوا 10 مليون عنده سهل، تستاهل. فالعلم هو أحسن الحسن، وشرفه بشرف معلومه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. الدكتور فيصل حفظه الله كان موظف في المستشفى، دكتور، ويأتي المسجد والناس حوله، يا دكتور زوجتي مريضة يكتب علاج، ابني مريض يكتب علاج، أنا مريض يكتب علاج، يرجع إلى البيت، يا دكتور عندنا إسعاف، ومن تبهنا إلا وهو مؤلف ومصنف ومفيد ومستفيد. كم من الأطباء الذين لم ينتبهوا لمثل هذا؟ الدكتور كمال الضالعي حفظه الله ترك الطب لما شعر أنه يتعارض مع العلم، مع وقته في العلم، قال أبذل الوقت في العلم أهم. وأخبرنا الشيخ رشاد هذه الأيام أنه من المدرسين البارعين في مركز السنة في الضالع. الشيخ محمد حزام جينا نحن وهو سواء، يعني ربما هو قبلنا بشهرين أو بعد، نعم قبلنا بشهرين أو نحو ذلك، ولكنه علم من أين تؤكل الكتف، علم من أين تؤكل الكتف كما يقول المثل. فأقبل على الحفظ والمراجعة، فلما فتح الله عليه بشيء أقبل على التدريس والتأليف، نفعه الله بشرح بلوغ المرام نفعا عظيما. تفرغ له في وقت ما أحد يعرفه، وهذا من المهمات أن الطالب يتفرغ في الوقت الذي لا يعرف. أما إذا عرفت شغلت، هذا يا أخي أخرج أعطنا محاضرة، وذاك يا أخي أخرج عندنا شهر، وذاك يا أخي أخرج عندنا أسبوع، وذاك يا أخي عندي مشكلة. لكن قبل أن تعرف مقبل على الحفظ، مقبل على المراجعة، مقبل على الدروس. تستطيع أن تدخل المكتبة وأنت غير معروف، ما أحد يدور وراك، ما أحد يبحث عنك. وعمر رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا. أما إذا صرت شيخ، حين بينك وبين كثير من سبل العلم، يعني شئنا ما بينا. ويجب على الشيخ والعالم أن يتفرغ ويبذل نفسه، لكن قصدي في التحصيل لابد أن تحصل قبل أن تعرف، قبل أن تشهر. إذا اشتهرت ضاعت الأوقات بقدر شهرتك. بارك الله فيكم، فالله الله في تحصيل العلم والإقبال عليه وعدم الانقطاع. نحن ما نطلب علم إلا إذا شيخنا عندنا بالمقبعة. لا يا أخي، أن تطلب علم لله، كان الشيخ موجودا أم غائبا. كما تحترم شيخك، احترم من ينوب شيخك، احضر له استفد منه وقيد ما يقول. لو لم يكن إلا التعاون على البر والتقوى وتكثير السواد، فهذا فيه مصلحة عظيمة. بارك الله بكم. قال فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها، يعني يذكر المسائل مع دلائلها. يا سيما طالب علم العامي يقول لك يا أخي إيش رأيك في قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ اقرأ الفاتحة، تقرأ خلف الإمام وروح. لكن طالب العلم يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداج. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد خلف الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، فهذا محمول على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاه عن الركوع خلف الصف، وليس فيه أنه أذن له في عدم قراءة الفاتحة، فيعطيه الفائدة كاملة. فلا بد من ذكر الدلائل للطلاب، لأن الطالب في الغد هو الذي سيكون مفتيا ومدرسا ومنافحا عن المسائل. ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. العامي لو أتيت تقول له يا أخي قال أبو حنيفة كذا وقال الشافعي كذا والراجح كذا، يقول لك يا أخي أنا هو حلال ولا حرام؟ صح ولا لا؟ هذا الذي قد لاحظناه، يقول لك هو حلال ولا حرام، تقول له حلال أخذ به، حرام ترك. لكن طالب العلم لابد أن يعرف. حتى قال قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. لابد أن تعرف، لأنك إذا لم تعرف الخلاف، أن العلماء اختلفوا بمسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، خرجت من المسجد وجدت واحد يعمل خلاف ما تعتقد، ربما تبدعه وتفسقه وتهجره. لكن لابد أن نعلم الخلاف في المسائل الفقهية، لا سيما المسائل التي الخلاف فيها صائغ بين أهل العلم. وأما المسائل العقدية فالشأن فيها واحد. قال: ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به. حتى أن العلماء يشترطون أن من حدث بحديث ضعيف لابد أن يذكره مع بيان ضعفه، لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات. هذا فوائد عظيمة. إذا استطاع الشيخ أن يأتي بالمسألة مع أدلتها من الكتاب، مع أدلتها من السنة أو بعض الأدلة، مع بعض أقوال السلف، مع بعض الأشعار القائلة فيها، تملح العلم. حتى أن محاضرات والدروس التي فيها شيء من الشعر ربما تجعل الطلاب يشعرون بالملح في الدرس ولا يملونه. وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا: هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط. لا سيما إذا كان الذاكر لها ذو شأن بين الناس، فلا بد أن تبين. كأن تتكلم عن مسألة التبرك بذوات الصالحين، تقول: وفي الحديث جواز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غلط ابن حجر والنووي والمازري ومن إليهم في تجويز التبرك بآثار الصالحين قياسا على هذا الحديث. تبين. أو مثلا جئت إلى مسألة إثبات الوجه لله عز وجل، أو إثبات اليدين لله عز وجل، أو إثبات النزول لله عز وجل، أو غير ذلك، تقول: خلافا لما يقوله المبتدعة من الباطنية والرافضة. ولا بأس أن تذكر الجهمية والمعتزلة، لكن أغلب طلاب العلم يظن أن المعتزلة والجهمية قد ذهبوا، فضلا عن العامي، مع أن المعتزلة هم الرافضة، والخوارج هم الذين يمثلون جماعة الفساد وجماعة يعني داعش وجماعة القاعدة والإباضية وغير ذلك. والحزبيون كثير منهم خوارج، انظروا، خرجوا في السودان، خرجوا في اليمن، خرجوا في ليبيا، خرجوا في مصر، خرجوا في كثير من البلدان، يخرجون على ولي الأمر المسلم. فلا بد من ضبط مثل هذه الأمور حتى يكون الطالب على نباهة. والطالب قد يؤتى من العلوم ما لا يؤتاه غيره. أنا يمكن أحد أخرج أعمل محاضرة في مسجد من المساجد ما أستطيع أتكلم بهذا الكلام. لماذا؟ ما عسى العام يفهم هذا الكلام. العام يريد أعبد الله، لأن أمامك جنة ونار، أمامك نعيم في القبر وعذاب. الطاعة سبب لانشراح الصدر، سبب للرزق، لأنه يحب الرزق ويبحث عن الرزق. لابد أن تربطه بطاعة الله عز وجل، أنها لا تباعد بينه وبين الرزق، بينه وبين الخير، هكذا. لكن طالب العلم لابد أن يحث على العلم ويرقب فيه وفي طرقه وفي سبله، ويغلظ له في بعض المواطن ما لا يغلظ على العامي. العامي يمكن إذا غلط عليه يقول: يا أخي طز فيك في مسجدك، ويخرج وإيش عليه، ما هم بالي. لكن طالب العلم الحريص، حتى وإن قلت له تأدب، أنت تحتاج إلى تأديب، أنت عندك كذا، يراها مثل مسحة الأم الحنون على صدر ولدها الجريح، ألا على صدر ولدها المريض، يفرح: جزاه الله خير، والله قومني ونصحني. لأن الشيخ للطالب مثل الأب، يعني رفع صوت الأب عليك لمصلحتك. إلا أن كثير من الأولاد الآن عندهم شبه تمرد، وإلا الأب يعني إذا رفع صوته عليك هو لمصلحتك، ما عنده يعني أي مصلحة تتعلق به إلا ما كان من مصلحتك، يؤدبك، يقومك، يزكيك الأخلاق الصالحة. وكذلك الطالب إذا قلت له يا أخي أنت لعاب مثلا أو عندك لعب، المفروض ينتبه جزاك الله خير وينتبه للسبب الذي أدى إلى اللعبه أو إلى تغير. والله أن الشيخ ما يبغض أحد من الطلاب، إياكم أن يظهر عند أحد أن الشيخ يبغضني أو الشيخ يتنكر لي، ما عندنا تنكر لأحد. الطلاب للشيخ مثل الأبناء للأب، إلا أن بعض الطالب يحتاج إلى إغلاظ، وبعضهم يحتاج إلى رفق، بعضهم يحتاج إلى مداراة، بعضهم يحتاج إلى كذا، وكذلك الأبناء. بارك الله فيكم، يعني هذا أمر عظيم. إذا كان الذي يريد يسوق طائرة يمكث كذا كذا سنة في الطيران، ثم كذا كذا ألف طلعة حتى يمكنوه من قيادة الطائرة، أنت تمكن من قيادة أمة. اعرف قدر نفسك، أنت مبلغ عن الله وموقع عن الله، تترك أمور بكلمتك وترتكب أمور بكلمتك، ينقاد لك من ولي الأمر فمن دونه، الرجال والنساء والصغار والكبار والذكور والإناث كلهم يمشون على كلمة العالم. إذا لابد أن تعرف قدر نفسك حتى تعرف بماذا تتكلم، ماذا تقول، متى تسكت، ومتى تنكر، ومتى تغضب، ومتى ترضى. قد يدخل عندي طالب منكم وأليل له الكلام، ويدخل غيره وربما هو أحب إلي منه وأغلظ له في الكلام، وهكذا غيري من مشايخ العلم ودعاة السنة والعلماء. إيش الفرق؟ الفرق أن هذا يعني يحتاج مداراة، تصبر عليه، أصبر عليه يا أخوة، أخشى أن ينفر من طلب العلم ويترك الدرس. والثاني تعلم أنه ثابت ثابت فتشد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أناسا وأدع أناسا، والذي أمنع خير من الذي أدع. يعني الحديث منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بهذه الكلمة حمر النعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لبعضهم ويبين له على التدرج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. يقول: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. هذه قاعدة صحيحة معروفة عند الفقهاء، وأظنه لا يخالف فيها أحد من أهل المذهب المذاهب. مثال ذلك: رجل حفر بئرا فوقف عليها إنسان، فجاء شخص فدفع هذا الإنسان حتى سقط في البئر، فهنا نول البئر ما هلك الذي سقط، فلولا دفع إنسان وهو على سطح الأرض وسقط، فلو دفع إنسان وهو على سطح الأرض وسقط فلن يموت بهذا، لكن لأنه سقط في البئر فقد مات. فعندنا الآن سبب وهو حفر البئر، ومباشرة وهو الدفع، فيكون الضامن هو المباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. فهذه القاعدة لها استثناء، وهي ما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كان لا يمكن تضمين المباشرة فهنا الضمان على المتسبب. قال: وإذا اجتمع أصل وظاهر، ففي المسألة غالبا قولان: الأصل هو النص الذي لا يحتمل إلا قول واحد، والظاهر هو الذي يحتمل قولا واحدا بقوة وغيره بضعف. فالظاهر هو القوي والمؤول هو دونه. وإذا اجتمع قولان قديم وجديد، فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله. ومن اشتهر عنه ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. قال هذا أيضا مهم، من قبض شيئا لغرضه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك. مثال ذلك: استعرت من شخص قلما ثم جاء يطلبه فقلت رددته عليك فلا يقبل قولك لأني أنا قبضته لحظ نفسي لغرض أنا فلا يقبل، وإذا كان لغرض المالك وقبل. مثاله: أودعني شخص مالا فقال خذ هذا المال عندك وديعة حتى أرجع من السفر، ورجع ثم بعد مدة طلب ماله فقلت إني رددته عليك، فهنا يقبل قولي لأني قبضته لغرض المالك. وعلى هذا فمن قبض شيئا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لكن لمالكه. ثم بعد ذلك هناك بينات، هناك أمور تمضي إلى هنا. بارك الله فيكم، نكتفي، وإن شاء الله تكون محاضرة بين المغرب والعشاء. أبلغوا من شئتم من أخواننا في بقية المساجد، ويبلغوا أيضا أبا مصعب يعلنها في ماذا في مجموعة الإعلان. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين.